أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الثالثة والأربعين حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم، ثم اعتقد بأن صلاته كانت أربع ركعات، فجلس فترة ثم عاد شكه، فماذا يصنع؟ ذكر السيد الحكيم أنه يأتي بركعة متصلة. لعدم شمول دليل الأمر بصلاة الاحتياط لهذا الفرض، لأن موضوعه الشك الحادث في أثناء الصلاة المستمر إلى أن يأتي بصلاة الاحتياط، فالشك الحادث في أثناء الصلاة ليس شكا مستمرا، وهذا الشك الحادث بعد الصلاة ليس شكا حادثا في أثناء الصلاة. فما عندنا شك حدث في أثناء الصلاة واستمر إلى أن يأتي بصلاة الاحتياط. قلنا بأن الموضوع في الروايات ليس هو الشك المستمر، وإنما هو الشك بين الثلاث والأربع في أثناء الصلاة. نعم، ما دام هو عالم ومعتقد بأن صلاته أربع ركعات فلا يشمله دليل الأمر بصلاة الاحتياط، فإذا زال اعتقاده وعاد إليه الشك فقد زال المانع، فنرجع إلى المقتضي وهو الشك الحادث في أثناء الصلاة، ونرتب عليه الأثر وهو وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط. هنا ذكر السيد الخوئي أنه لو فرض قبول إشكال السيد الحكيم في أن دليل صلاة الاحتياط لا يشمل هذا الفرض، فليس المرجع بعد ذلك هو الاستصحاب النافي للإتيان بالركعة الرابعة، والذي يوجب الإتيان بركعة متصلة، بل المرجع عموم صحيحة فصلان التي تدل على مفصلية كل شك في الركعات، وإنما خرجنا عن هذا العموم في خصوص ما جرى في مورده قاعدة الشك في الركعات والإتيان بصلاة الاحتياط. إذا تقولون بأن قاعدة الشك بين الركعات والإتيان بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ما تشمل هذا الفرق، فنرجع إلى عموم صحيح الصفوان. إن قلتم إنه في هذا المورد يحرج صحة صلاته، لأنه إما صلى أربع ركعات فهو، أو أنه صلى ثلاث ركعات فضم إليها ركعة رابعة. نعم، قد تشهد وسلم في أثناء الصلاة، يعني في الركعة الثالثة، وهو لم يكن عامدا في ذلك، وقد تشهد وسلم بتخيل أن وظيفته ذلك. السيد الخوئي يقول هذا غير صحيح، هذا السلام، مركز على السلام، هذا السلام عمدي ليس سهويا. نعم لو كان مأمورا بصلاة الاحتياط فعمد جائز، خرجنا عن عموم دليل الزيادة العمدية بمقتضى دليل خاص، خرجنا عن عموم بطلان الصلاة بالزيادة العمدية لهذا الدليل الخاص الدال على البناء على الأكثر والتسليم ثم الإتيان لصلاة الاحتياط. إذا لم يكن دليل صلاة الاحتياط شاملا للمقام فنرجع إلى عموم مبطلية الزيادة العمدية. نعم لو واحد سلم وبعد الصلاة علم بأنه نقص من صلاته ركعة، هنا نلتزم بأنه قد سلم سهوا وصلاته صحيحة ويأتي بركعة متصلة لأن سلامه لم يكن عمديا. أو لو فرضنا أنه بعد السلام علم إجمالا،
احنا بعيد نقول عمد كلش عذر يصير السلام،
أو لو فرضنا أنه بعدما مثلا صلى الظهر بعدما سلم علم إجمالا إما بأنه نقص من صلاة الظهر ركعة أو من صلاة الفجر ركعة، فقاعدة الفراغ تسقط في الصلاتين. هنا نقول بأنه يضم ركعة متصلة إلى صلاة الظهر، وسلامه لو كان في الركعة الثالثة فهو سهويا. وأين هذا من المقام الذي كان يدري ويلتفت إلى أنه قد يكون في الركعة الثالثة مع ذلك سلم؟ ولذلك نقول إما تقبلوا منا شمول دليل صلاة الاحتياط بهذا الفرق، أو إذا لم تقبلوا فمرجعكم عموم صحيحة قصوان. هذا كلام السيد الخوري، ولكن الظاهر عدم تمامية في هذا الكلام. نحن نقبل أن دليل صلاة الاحتياط يشمل هذا الفرق، لا نناقش السيد الخوري في ذلك، لكن نقول لو فرضا لم يشمل دليل صلاة الاحتياط بهذا الفرق، كيف ادعيتم أن زيادة السلام كانت عمدية مع أنكم سابقا كررتم مرارا ذكرتم أن ما كان بأمر من الشارع
أو عذري
فلا يكون زيادة عمدية، أمر الشارع أو تخيل أمر الشارع، هذا لو لم نقل بأنه كان مأمورا لا أقل من أنه كان يتخيل أنه مأمور بالسلامة في هذه الركعة. فيشمله حديث لا تعاد. أما دعواكم أن عموم صحيحة صفوان تقتضي بطلان الصلاة بالشك في الركعات، إذا لم يشمل دليل صلاة الاحتياط وإلا فهو يكون مخصصا لعموم صحيحة صفوان. فقد ذكرنا سابقا أن الظاهر من صحيحة صفوان الشك المطلق في الركعات، يعني ما يدري أصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات. إذا لم تدري كم صلى
شرق الكروح، أقول
لك لا خير شروح
من
دونها
إدري،
ولم يقع وهمك على شيء فعيد الصلاة، ولا أقل من أن صحيحة صفوان تحتمل هذا المعنى.
فعليه
لو لم يشمل دليل صلاة الاحتياط لهذا الفرق، فالمرجع ما ذكره السيد الحكيم أنه يأتي بركعة متصلة ويحرز لذلك صحة الصلاة، لأن الصلاة الأصلية إن كانت أربع ركعات فهو المطلوب، إن كانت ثلاث ركعات فذاك السلام يشمله حديث لا تعاد وقد أتى بركعة متصلة. بل أضف إلى ذلك أننا حتى لو فسرنا صحيحة صفوان بما يشمل الشك بين الثلاث والأربع، فأولا عندنا روايات تقول بأن الفقيه لا يعيد صلاته قط، ثم قال إنما عليت بذلك الشك بين الثلاث والأربع. الشك بين الثلاث والأربع، الرواية تقول لا يبطل الصلاة. إذا سلمت الركعتان الأوليان فقد سلمت الصلاة، فقد قال الدليل على أن الشك في الأخيرتين لا يبطل الصلاة. على أن ظاهر صحيحة صفوان أن المانع هو عدم إحراز ركعات الصلاة، وفي المقام المفروض أنه يحرز عدد ركعات الصلاة، لأنه يقول خب إما أني قد أتيت بالصلاة الأصلية أربع ركعات فهي تامة، وإن كنت أتيت بها ثلاث ركعات فالسلام ليس مبطلا بمقتضى حديث لا تعاد، فقد ألحقت بها ركعة رابعة. فصحيحة صفوان في حد ذاتها قاصرة الشمول عن هذا الفرق. فالمهم في الجواب عن إشكال السيد الحكيم أن الدعية شمول دليل صلاة الاختيار بهذا الفرض، وإلا لو كان دليل صلاة الاختيار قاصر الشمول فالحق بعد ذلك في أنه يكفي الإتيان برفعة متصلة، والأحوط استحبابا يكون أن يأتي برفعة بقصد ما في الذمة ويكبر أولها بقصد الذكر المطلق، يعني يقول الله أكبر بقصد العام. إن كانت وظيفتي تكبيرة الإحرام فتكبيرة الإحرام، وإلا فتكبيرة مستحب الله أكبر، بعد ذلك أقرأ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة حتى لو إذا كانت صلاة الاحتياط فقرأت سورة الفاتحة، إذا كانت الركعة الرابعة المتصلة يكفي قراءة الفاتحة. فإذا يريد واحد يحتاط فبإمكانه أن يسوي هكذا، يكبر بقصد ما في الذمة ثم يقرأ ثم يركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم بقصد العام من صلاة الاحتياط والركعة المتصلة، ثم بعد ذلك يقع الكلام في أنه هل يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد؟ لا، ما يجب عليه. ليش؟ لأن زيادته غير معلومة، هو لا يعلم بأنه قد زاد سهوا ذات السلام، بل قطعا ليست زيادته سهوية، زيادته بتخيل الأمر وليس زيادته سهوية. نحن قدمنا شمول دليل صلاة الاحتياط بهذا الفرق، أنتم كلامكم على مسلك السيد الحكيم، على مسلك السيد الحكيم هم ما يجب سجود السهو ذات السلام، لأنه ليست زيادة، ليس زيادة السلام زيادة سهوية، وإنما زيادة بتخيل الأمر.
ما مقطوع الزيادة،
هم مو واضح
الأفضل،
هم مو واضح أنه قد زاد ذات السلام.
بالنسبة لمن يستظهر أن صلاة الاحتياط ظاهرة لتعين الوظيفة، ألا يثبت يعني مضمونها في أي طريقة أخرى لتصحيح الصلاة
في موارد شمول صلاة الاحتياط؟ نعم، هذا الذي ادعيناه بالبارحة، ادعيناه فقلنا لا يجزي الاتيان بركعة متصلة، لازم يأتي بركعة الاحتياط،
لأنها حكم واقعي،
لأن الظاهر من دليل الأمر صلاة الاحتياط أنه يبين الوظيفة التعيينية للمكلف. ما نحتاج إلى الاستخار،
يعني لما شككنا في
لو على رأي السيد الحكيم، لو لم يجري قاعدة الشك في الركعات ولم تجري قاعدة الفراغ فتصل النوبة إلى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال
بناء على لقد،
ومقتضى ذلك أن نأتي بركعة متصلة.
ما هو مثلا مسألة سعد ساعة الحكم مضيقة، يعني الآن هو مثلا مسألة وضع الحائل، هل أنه ما بعد الغسل أو حتى لو كان قبل الغسل، يعني هنا هو مشكوك هل هو قبل، يعني ينبغي أن يكون في الأثناء أو حتى يكون بعد الصلاة، فنحن نشك في الساعة والضيق، ليش يقول ما رأى هنا الضيق، يعني يشك بين الساعة والضيق.
والسيد الخوي قال لو لم تجي قاعدة بناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط فيرجع إلى عموم صحيح الصفوان.
أقول هذه مسألة الضيق والسعة في التشريع يعني امتدادة إلى ما بعد حتى
لا هذا ما مو مهم في هاي المسألة هاي النكتة
يعني ما يرجع بقيت إلى سعة الحكم وضيقة
بقي هنا لا. بقي هنا كلام السيد كلام المحق العراقي حيث ذكر أن الأقوى عدم وجوب صلاة الاحتياط فيما إذا كان عود الشك مستندا إلى سبب آخر. إذا كان الشك جديد مستند إلى سبب آخر
عدم وجوب الاحتياط وعدم إجزائه.
إذا كان هذا الشك الجديد بين الثلاث والأربع نشأ من سبب آخر غير الشك الحادث في أثناء الصلاة فهنا تجري قاعدة الفراغ ولا شيء عليه. تصوير كلام المحقق العراقي صعب لأن اختلاف السبب اختلاف سبب الشك أولا كيف يتصور في المقام؟ مثلا هو في أثناء الصلاة شك بين الثلاث والأربع ثم بعد السلام علم بأنه قد أتى بأربع ركعات ثم عاد إليه الشك كيف يتصور أن يكون هذا الشك ناشئا عن سبب آخر
أم عاد عليه الشك أنه بين الثلاثة وأربعة
المفروض أن متعلق الشك واحد فنحن ما فهمنا أن عود الشك بسبب آخر شنو المقصود منه؟
عدى يجي سؤال
سبب آخر على كل إما مثلا بعد أن فكر مثلا أو بعد أن لاحظ غيره مثلا من المصلين على كل حال هالأسباب اللي تحدث يعني
شخص موجود
قال عليه مقالات مثلا
الشك يكون برد وفي أثناء الصلاة عندما شاهد هو كان متعود مثلا يقرأ في الأول في ركعة الثالثة سورة الحمد مثلا فشكه هنا أنه قرأ التسبيح لكن شك أنه في الثالث أو الرابع بهذا الاعتبار بعد ذلك علم بأنه لا أتى كما هو المعتاد قرأ في الحمد في الثالثة أخبره شخص أنه قرأ الحمد في الثالثة فالآن علم بأنه صلى الثلاث بعد الصلاة هو كان يعتمد على هاي الحسابة هاي دي اللي يبعونها هنا هو شاف الآن موجود شاف في الحسابة ثلاث شو اسمه ثلاث مكتوب ثلاث علق وطج عليهم علقة هاي معلقة الحسابة
وين كانت الزمان حسابة
معلقة هاي الحسابة فهاي نفس الحسابة حدثت له شك أحدثت له شك فكانت سبب للشك الجديد سبب الشك الأول ما ظالهنا سبب
مخالف نذكر هذا التصوير أبين هذا التصوير حتى نشوف هو شك بين الثلاث والأربع في أثناء الصلاة لأجل أنه شك في أنه هل قرأ في هذه الركعة سورة الفاتحة
الجديدة
أو أتى بالتسبيحات فإذا قرأ سورة الفاتحة فهو في الركعة الثالثة لأن عادته هو ذلك وإذا أتى بالتسبيحات فهو في الركعة الرابعة وبعد السلام علم بأنه أتى بالتسبيحات الأربع. قال الحمد لله أنا قد أتيت بأربع ركعات. قام يمشي فإذا قال لواحد كأنك أتيت بثلاث ركعات وقد قرأت وقد أتيت بالتسبيحات الأربع على خلاف ما كنت متعود عليه، قد أتيت بها في الركعة الثالثة. قال عجيب، أنا كنت قاطع بأني لو أتيت بالتسبيحات الأربع في هذه الركعة فأنا في الركعة الرابعة.
يلزم يبطل صلاة بالحكي. هذا الحكي هذا هو مجاب حركة صلاة وقف صلاة بالمنافق.
فهنا صار سبب جديد للشك، لكن كيف تجري قاعدة الفراغ بمجرد اختلاف سبب الشك؟ هو الآن زال سبب شكه بين الثلاث والأربع في أثناء الصلاة لأجل أنه يدري بأنه قرأ أتى بالتسبيحات الأربع في تلك الركعة، ولكن سبب كلام ذاك الشخص نشوء شك جديد بين الثلاث والأربع. هذا شك جديد له منشأ جديد، لكن كيف تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاته التي أتى بها؟ مجرد أن شكه السابق
تبدل إلى يقين،
تبدل إلى يقين ولم يعد بذات السبب السابق وإنما عاد بسبب آخر، فكيف تجي قاعدة الفراغ؟ قاعدة الفراغ موضوعها الشك الحادث بعد العمل، لا الشك إذا فرض اقتران الشك بالعمل. إذا فرض كون الشك في أثناء العمل فما يتحقق موضوع قاعدة الفراغ. وهنا المفروض أنه أثناء العمل كان شاكا بين الثلاث والأربع.
بالنسبة للأولى يجري عند صلاتين على ذلك،
حتى لو صورنا لو تصورنا اختلاف منشأ الشكين كما ذكره سماحة الشيخ ميخانف نقبل، لكن المهم أن قاعدة الفراغ في الصلاة لا تجري إذا كانت الصلاة مقرونة بالشك في أثناء العمل
بيان الاقتران.
وحتى لو زال شكه بعد الصلاة ما يعود قاعدة الفراغ تجري في الصلاة، وإنما ينفعه يقينه
بلا حاجة إلى قاعدة الفراغ.
أصلا ما تجي قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ إذا شافت أن الصلاة مقرونة بالشك في أثناء العمل بعد ما تجري. إذا زال ذاك الشك وتبدل إلى يقين، هذا اليقين ينفع المكلف
في الحكم في صحة الصلاة،
في الحكم في صحة الصلاة. فإذا زال هذا اليقين
يبقى الشك اللاحق وهو قد سلم،
ما قاعدة الفراغ ما تجري لعدم تحقق موضوعها، لأنه إذا كان شكا في أثناء العمل ما تجي قاعدة الفراغ. وزال علمه الذي كان يفيده في الحكم في صحة الصلاة، بعد ما يبقى بيده لا قاعدة الفراغ ولا اليقين.
بس الفرق يعني ينفع في كون الشك
أصلا المحقق العراقي يقول إذا عاد الشك بسبب جديد ما يحتاج إلى صلاة الاحتياط.
نعم، فهذا
لأن قاعدة الصلاة تجي في الصلاة.
كما إذا سلمتم بوجود منشأ آخر للشك، فكأنما هو بعد حدوث العلم واليقين بأنه ليس شاك سابقا، كأنما جاء له شك آخر بأنه صلى ركعتين أو ركعة واحدة مثلا، أو أتى بالركعة الأولى أو لم يأتي، كأنما سبب آخر.
لا لا لا، ما دام متعلق الشك واحد، ما دام متعلق الشكين واحد، فاختلاف سبب الشكين لا قيمة له ولا أثر له.
بس الشك الأول في حكم العدم شيخنا، بعد حصول اليقين، فالشك الأول بحكم العدم، الشك الأول بحكم العدم بعد حصول اليقين.
بالنسبة إلى المشكوك، يعني كونه في الركعة الثالثة أو الرابعة، ما تجي قاعدة الفراغ بعد فرض كونه شاكا في أثناء العمل. نعم، لو فرض اختلاف المشكوكين
متعلق الشك،
مثلا أنا كنت في أثناء الصلاة شاكا في الإتيان بالركوع أم لا، قبل أن أسجد شكيت في أني هل ركعت أم لا، قلت في نفسي خلي أنا أستمر في الصلاة، فاستمرت فأنا أتممت صلاتي بلا تدارك الركوع، صح لو لا؟ وبعد الصلاة علمت بأني قد ركعت في تلك الركعة،
ولكن
شكيت في أني هل ركعت في ركعة أخرى أم لا. هنا لا بأس بجريان قاعدة الفراغ في ركوع الركعة الأخرى، لأن الركوع المشكوك في أثناء الصلاة لم تجي فيه قاعدة الفراغ، ولكن الآن بعد الصلاة أعلم بأني قد أتيته، وحدث شك في ركوع ركعة أخرى فتجري في قاعدة الفراغ لاختلاف المشكوكين. أما إذا كان المشكوك واحدا وهو كوني في الركعة الرابعة أو الثالثة، فاختلاف الشكين باختلاف سببهما هذا لا يخلص الصلاة من مشكلة عدم تحقق موضوع قاعدة الفراغ فيها. قاعدة الفراغ تقول إنما الشك إذا شككت بعدما فرغت من الصلاة فامض في صلاة. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو، أما إذا شككت فيما أنت فيه ولم تتجاوز عنه فلا تجي فيه قاعدة الفراغ.
هو
في أثناء الصلاة
في وقت هذا القطع خرج من
الصلاة، لا لا لا،
فجاء له الشك الآخر
في أثناء الصلاة، شك بين الصلاة والأربعة فلم تجي قاعدة الفراغ لعدم تحقق موضوعها. وبعد الصلاة لو علم بأنه صلى أربع ركعات ثم حدث شك بسبب جديد، فما يجعل تلك الصلاة موضوعا لقاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ تقول أنا أجي فيما إذا لم يسبق منك شك حال العمل، وقد سبق منك شك حال العمل.
وشيخنا قد لا تنفع،
فكيف أجي أنا
شك آخر
قد لا تنفع
حتى لو قلتم أن بلا إشكال هذا الشك الجديد شك آخر، نحن لا ننكر ذلك خاصة وأن سببه سبب جديد، لكن قاعدة الفراغ ما تجي. ليش؟ لأن موضوعها ما لم يكن الشك حادثا في أثناء الصلاة، وذاك الشك الأول لما كان حادثا في أثناء الصلاة ما خلت قاعدة الفراغ تجري في تلك الصلاة.
ما هو أثر اليقين؟ لا أثر اليقين، لا أثر اليقين المتوقع.
شيخنا تفسير محقق العراقي بالنسبة لقاعدة الفراغ قد لا يجدي كما تبقى، لكن بالنسبة لشمول أدلة صلاة الاحتياط فيها مورد قد يشكك، لأنه إذا كان المنشأ واحد قد يرتقل هو شك واحد تخلله العلم، أما إذا المنشئين مختلفين
مع تخلل العلم
شكين متغايرين
مع تخلل العلم بين الشكين، فالشك الثاني شك جديد وليس استمرارا للشك السابق، يختلف عما إذا ذهل في أثناء الشك لا ثم عاد إليه الشك، لا ذاك استمرار بالشك السابق، إذا شك ثم ذهل. أما إذا شك ثم اعتقد لتمامية الصلاة ثم عاد الشك فلا إشكال في أن هذا الشك شك جديد، لكن الكلام أن الشك السابق موضوع لقاعدة بناء على الأكثر.
إيه قاعدة بناء على الأكثر ما ينظر إلى الشك، ينظر إلى المشكوك فقط، هو مطلق من هالناحية. يعني جواب على شيخ إسماعيل،
يعني ترى شيخنا أنه مو بالضرورة أن يكون شكا واحد حتى لو
إيه شكا. طب نقرأ المدخلة السابعة والأربعين، نذكر هذه المسألة بسرعة.
طويلة؟
لا طويلة المس وقصيرة المضمون. لو المصلي دخل في السجدة الثانية من صلاته وكان بحسب الظاهر هو في الركعة الثانية، لكن يقول أنا شاك في ركوع هذه الركعة
الثانية،
بعدين شنو؟ بعدين يقول أنا هم شاك في سجدتي الركعة السابقة.
طول هاي
فماذا أصنع؟ قد يقال بأنه شاك بين الركعة الأولى والثانية. ليش؟ لأننا ذكرنا سابقا أنه لو علم هذا المصلي بأنه ترك سجدتي الركعة السابقة وركوع هذه الركعة فيحكم بأنه
ما في يده الأولى
في الركعة الأولى، بس مجرد أنه بعد ركوع الركعة الأولى قام وقرأ فاتحة الكتاب بتخيل أنه في الركعة الثانية، هذا مو مهم. لو علم بأنه لم يأتي بسجدتي الركعة الأولى والركوع هذه الركعة، أما كنا نحكم بأنه في الركعة الأولى وهذه وهاتين السجدتين سجدتي الركعة الأولى؟ فيقال ففي فرض الشك يكون شاكا هو بين الركعة الأولى والثانية. نقول نعم صحيح، لكن قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الشك في الركعة. هو لما علم بأنه قرأ فاتحة الكتاب مرة ثانية طبعا صح لو لا، فقد شك في سجدتي الركعة السابقة بعد القيام إلى الركعة اللاحقة مضافا إلى إتيانه بقراءة الركعة الثانية، فجرت قاعدة التجاوز بشنه سجدتي الركعة السابقة.
سجدتين.
لو واحد بعدما قام إلى الركعة الثانية شك في سجدتي الركعة الأولى، أما تجي قاعدة التجاوز؟ تجي قاعدة التجاوز. فإذا
ركن خوف ركن
كامل. فإذا خوف قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدتي الركعة الأولى خلقتنا من مشكلة الشك. بقي مشكلة الركوع هذه الركعة. شكنا في ركوع هذه الركعة الثانية بعد الدخول في السجود، هم جرت قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ذاك الركوع، فقاعدة التجاوز أحرزت لنا
ايش التعرض بيناتهم بالجريان؟
سجدتين للركعة السابقة والركوع للركعة اللاحقة، فنحرز أننا أتينا بركوعين وأربع سجدات. فقاعدة التجاوز أحرزت لنا أننا في الركعة الثانية. وقد ذكرنا سابقا أنه لو شك أحد بين الأولى والثانية، بين الركعة الأولى والثانية، وهو قد دخل في التشهد، أن قاعدة التجاوز تحرز أنه قد أتى بركعتين. قاعدة التجاوز لسانها لسان الحكومة ونفي الشك، شكك ليس بشيء. ولذا قاعدة التجاوز تكون حاكمة على قاعدة الشك بين الركعات، وتقدم على تلك القاعدة ونحكم بصحة هذه الصلاة، ولا شيء على المكلف يتم هذه الصلاة بلا أي إشكال. هذا تمام الكلام في المسألة 47.
هذا كلام صاحب العروة كانت
تقع الكلام في المسألة 48 إن شاء الله.
هذا كلام صاحب العروة كانت
وافق على ذلك صاحب العروة والسيد الخوئي وكثير من العروة.
اللهم حسن بعد ما نبدأ.